في البر التقينا على نور المحبة والنقاء وفي جمعية البر استمالت أفانين الإعانة والسخاء
كما بمدينة المختار صارح تسامى بالعطاء على العطاء
لها بمدينة المختار صارح تسامى بالعطاء على العطاء على نور المحبة والنقاء وفي جمعية البر استمالت أفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ديوانية البر الذي يأتيكم عبر شبكة قنوات المجد كل يوم جمعة عند الساعة 2:30. اليوم في هذه الحلقة معنا ضيوف كرام، أرحب فيهم في بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا بشيخنا الكريم الشيخ عبد الرحمن الباهلي.
يا مرحبا.
يا مرحبا.
الله يحييك.
شرفت ونورت في محلك ومكانك.
الله يعزك ويرفع قدرك.
الله يحييك. يا مرحبا. نرحب بالقارئ الجميل إبراهيم الأركاني. يا مرحبا.
يحييك ويبقيك يا رب.
شرفتنا في هالمكان. الله يحييك. يا مرحبا. حياكم الله أنتم مشاهدين الكرام، دائما تثرون هذه الحلقات الطيبة بجميل مداخلاتكم وجميل ما تكتبون في هاشتاغ ديوانية البرد، نستقبل من خلاله مشاركاتكم وإضافاتكم الجميلة والرائعة عبر وسم ديوانية البر. أنتم شركاء النجاح حقيقة في هذا البرنامج الطيب، لكن كالعادة دعونا نبدأ في بداية هذه الحلقة أن نسمع تلاوة مباركة من القارئ إبراهيم الأركاني. تفضل شيخ إبراهيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
الله يفتح عليك يبارك عليك ما شاء الله تبارك الله وشهد التلاوة الطيبة ما شاء الله. الآن في تعليقات تشكر على هذه التلاوة الطيبة صلى الله يبارك لك فيما أعطاك رب العالمين. شيخنا الكريم جمهورنا كذلك الكرام اليوم إحنا عندنا وقفات مع قصة موسى عليه السلام فيها من التأملات الشيء الكثير والعبر والعظات وكذلك سبحان الله الدروس التربوية. قصة موسى قصة عظيمة وتحتاج إلى حلقات كثيرة لكن نأخذ من كل بحر قطرة وهي شذرات وتأملات من هذه القصة العظيمة. ابتداء شيخنا الكريم ودنا تحدثنا عن لطف الله جل وعلا تيسيره في قصة موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللطف من أسماء الله اللطيف، واللطيف هو الذي يدبر أمورك في الخفاء. وكان ابن القيم يقول لو يعلم الله لو يعلم الناس من تدبير الله لهم في الخفاء لذابت قلوبهم من محبته.
الله أكبر.
أنت كإنسان لا ترى إلا جزء بسيط من الصورة، أما الصورة كاملة فهي تدبير من الله عز وجل.
يا سلام.
أنت تركب سيارتك تشغلها تمسك الطريق وتسافر، لكن لا تدري ما الإحاطة التي يحيطها الله بك. ألم يقل لك الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هناك أم تدعو لك إن الله يحفظك، هذه لابد أن يكون لدعوتها وزن، وهناك أب كان يستودعك الله في كل يوم، وأنت قد تكون صليت الفجر في ذمة الله فأنت في حفظه، أنت راكب تمشي وهناك أمور كثيرة تدور حولك وأنت لا تشعر كلها. هذا هو اللطف. كم من إنسان يا أخي الكريم يعيش وهو يظن أنه هو الذي يدبر نفسه، والذي يدبره هو الله عز وجل. كم من إنسان من لطف الله فيه يصيبه ببلاء ليرفع عنه بلاء أعظم وهو لا يشعر. وكم من إنسان يعيش في درب ويظن أن هذا هو الخير فيصرفه الله عنه، لماذا؟ لأن هناك تدبير أكبر. فاللطيف إذن هو الذي يدبر أمورك بالخفاء. أنت لا ترى إلا 10% من الحقيقة، 90% من الحقيقة مخفية عنك، لأنك لا يمكن أن تحيط بهذا الأمر، هذا فوق قدراتك فوق عقلك. لذلك يا إخواني الرزق نوعان، رزق أنت تتبعه ورزق هو يتبعك.
الله.
الرزق الذي تتبعه أنت وظيفتك عملك شغلك الجهد الذي تؤديه وكم تفشل فيه وكم تصيب فيه، صحيح؟ هذه إحنا يا بشر. لكن الرزق الذي يتبعك هذا هو اللطف. قلبك الذي لا يتوقف وأمعائك التي لا تتوقف وأنفاسك التي
هذا داخل في الرزق،
هذا كله رزق.
الله أكبر.
وحماية الله لك وتدبير الله لك وإحاطة الذين حولك. ولذلك يا إخواني ما أجمل الثقة بالله. لما اللي يريد أن يزداد إيمانه بالله فليتأمل في أسماء الله ويجعل لها أثر في حياته.
يا سلام.
لماذا؟ لأن اللطيف من أجمل، وأسماء الله عز وجل نوعان، أسماء جلال اللي فيها التعظيم لله عز وجل مثل ماذا؟ مثل القوي العظيم ملك، وأسماء جمال كاللطيف كالودود كالرحيم. فاللطيف سبحانه وتعالى من أسماء الجمال، ولذلك سبحان الله العظيم. تأمل معي مثلا في قصة موسى اللي ذكرها قرأها شيخنا جزاه الله خير.
يا سلام.
الله عز وجل أراد قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أن يكون موسى هذا من أولي العزم من الرسل، وأن يكون نبيا تتبعه أمة من أعظم الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم
وأن يكون من الأنبياء الذين يسكنون في أعلى المنازل في السماوات السبع، وأن يكون نبيا له شأن عظيم. لكي يدبر الله عز وجل أمر هذا النبي العظيم بدأ اللطف. ما هو اللطف؟ اللطف سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لما خلق موسى خلقه في قوم مستضعفين، لم يخلقه في قوم أقوياء.
يا الله.
عاش فقيرا، عاش ضعيفا، عاش في بيت بني إسرائيل، وبني إسرائيل كانوا هم الأمة المهانة في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك يصدر أو يرى الله عز وجل يقذف في قلب فرعون رؤيا أن هناك من سيأتي ويقتله من أطفال بني إسرائيل، فيبدأ يتسلط هو على بني إسرائيل ليقتلهم. فيولد موسى متى؟ في السنة التي يقتل فيها الأطفال، لأن موسى كان يقتلهم سنة ويتركهم سنة. هنا انظر إلى لطف الله. كي يعني واحد يقول يا أخي لطف الله المفروض أنه يولد في السنة اللي ولد فيها هارون، لأن هارون ما جاء شيء، ما عنده أي مشكلة، عاش، لأن ولد في السنة التي لا يقتل فيها الأطفال. لكن موسى يقتل في السنة يولد في السنة التي يقتل فيها الأطفال. لماذا؟ لا لأن هناك تدبير فيه أسرار جلست في الخفاء. ولذلك الله عز وجل كم كرر في سورة القصص كم كرر كلمة لا يشعرون لا يشعرون لا يشعرون، يعني هم يحيكون ونحن هم يمكرون ونحن نمكر، وما والله خير الماكرين جل جلاله
سبحانه.
فإذا بهذه الأم تلد في سنة التقتيل، فلما تلد في سنة كأم تخاف، لكن يأتيها الوحي. طبعا كيف أتى الوحي إلى أبو موسى؟ النساء لا يوحى إليهم، الأنبياء في الرجال فقط. قيل أن هناك ملك نزل إليها وأبلغها بالأمر، وقيل أنه إلهام أوقعه الله في قلبها، وقيل أنها رؤيا رأتها، اختلف المفسرون في ذلك ليس، لكن هو المتفق عليه أن النبوة لا تنزل في النساء وإنما في الرجال.
نعم.
فأم موسى رضيت بكلام الله وقبلت
يا سلام،
وقالت سمعا وطاعة يا رب، ماذا أفعل؟ أرضعي، أرضعت، فإذا خفت عليه
فألقيه
في اليم. أنت ترقي ابنك في اليم؟ هل تتوقع أنك ترمي ابنك في اليم؟
مستحيل. سبحان الله، النفس يعني تقول أنه شيء ثقيل،
صعب جدا، صعب صعب. شوف التعامل مع الله صعب، يعني في 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 في, في في هذه الأمور الخفية يحتاج إلى إيمان راقي، يحتاج إلى ثقة قوية بالله عز وجل. فتلقيه، إذا خفت عليه ألقيه في اليم، لا تخافي، الأمل يأمنها الله.
الله سبحانه.
كم أمن الله موسى وأمه،
الله
أكبر. وهذه نتكلم عنها لاحقا إن شاء الله.
هنا يقول شيخ، شوف ألقيه، ما قال فضعيه،
ألقيه حطيه، يعني حطيه في التابوت ورميه في البحر
يا خليه. الله.
طبعا هي من باب الحرص وضعت حبل، فكأنها تظن أن هذا الحبل سيرد قدر الله، لكن أم يعني وش تسوي، لازم والله يعذرها، الله يعذرها. ترى كان كم عذر الله أم موسى، لأنه قال في الآية نفسها إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبي.
يا سلام.
كانت بتروح تصيح لكن ربطنا على قلبي، هذا اللطف، إن الله يثبتها ما تروح تفضح ابنها. لماذا؟ لأن هناك تخطيط جالس يصير هناك في القصر. طيب رميتيه، لا تخافي ولا تحزني، خلاص إن أرادوه إليك، لا ولا بس رجعي، لا وجاعيره من المرسلين، بس لا تخافي، انتظري. الآن هي تصارع بين خوفي على ابنها وبين الثقة،
لأنه مدام برميه يقين أنه بيكون في خوف،
أكيد لازم،
لكن أرميه ولا تخافي،
لا تخاف،
لا ولا تحزني
ولا بعد. تحزني كل ثنتين. المهم جلست تنتظر. الآن ننتقل إلى بيت فرعون القصر.
نعم.
ما الذي حدث هناك؟ الذي حدث هناك أمور لا يقدر عليها إلا الله. أولا أن علق الله قلب فرعون بزوجته، علقها يعني أحبها حبا شديدا. من يملك القلوب؟ هذا طاغية مالك، يجيب ألف امرأة، مصر كلها تحت امرأته،
صحيح،
لكن تعلق بهذه المرأة. هذا اللطف الأول، أن يحبها حبا شديدا. اللطف الثاني أن تكون عقيم لا تلد. اللطف الثالث أن يلقي الله محبته على موسى، ولذلك ما يراه أحد إلا ويحبه، ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. انقطع الحبل والأم تنظر، ويمشي هذا التابوت الصغير، يمشي إلى وين؟ إلى بيت الطاغية اللي كان يجي في بيتها يقتل الأطفال. أنا أسألك بالله، ما هو حال قلب أم موسى في هذا الحال؟ الآن هي خايفة عليه في بيتها في حجرها، فكيف به يذهب في قصر الطاغية؟ لكن خلاص الله قال لي لا تخاف ولا تحزن،
وصبرت الله.
وصبرت, وصبرت وربط الله على قلبها، ما أن وصل هذا التابوت إلى هناك حتى بدأت نتائج لطف الله. يوجد هذا الطفل وهو يبكي، ثم بعد ذلك تراه المرأة فألقى الله عليه محبة من فتحبه لأنها عقيم، ثم تتعلق فيه، فتطلب من فرعون الطاغية أنه لا يقتله ولا يؤذيه، أنا أحببت هذا الحب هذا الطفل، فيستجيب. فإذا به يأتي إلى وسط النار، وسط المعمعة ليتربى، ويقول الله وهم إيش؟ لا يشعرون، هم يخططون هناك يذبحون الناس، والذي سيقتلك هنا في بيتك أنت الذي تسمنه وتغذيه وتنميه. ثم يأتي اللطف بعد ذلك الذي فيه يعني استجابة لوعد الله لأم موسى، حرمنا عليه المرض،
الله
يحاولون يرضعون فيه، يأكلون فيه، والطفل يجوع والطفل يصيح،
ما الاستجابة.
إيه نعم. ثم بعد ذلك يأتي اللطف أيضا عندما تكون أخته خادمة في هذا القصر، فبصرت به عن جنب وهم إيش؟
لا يشعرون.
كلها لا يشعرون لا يشعرون لا. شوف تحدي الله عز وجل لهم، لا يشعرون، هم يشتغلون ونحن نشتغل، هم يمكرون ونحن نمكر، هم يخططون ونحن نخطط، لكن ما أعظم الاعتماد على الله عز وجل.
الله أكبر.
فتقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه؟ وهم ولكم ناصحون، تراهم صادقين وناصحين، وامرأة ضعيفة وفقدت طفلها، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا
تحزن.
وش بعدها؟
إنا رادوه.
ولتعلم
أن
وعد الله حق، أنت اعتمدت علينا، إحنا ما نخلف وعدا قطعناه لك. فانظر إلى لطف الله عز وجل في هذه الحلقة كلها.
الله
فتأتي أم موسى ترضع هذا الإبن في قصر الطاغية وتأخذ عليه أجرة بعد، وتحت الحراسة المشددة وتحت حرص ورعاية من أعلى سلطة في هذا القصر. هذا هو لطف الله. فانظر إلى لطف الله في موسى، وانظر إلى لطف الله في حياتك. والله لو أننا توكلنا على الله حق توكله وربطنا القلوب بالله وليس بالبشر لأرانا الله في حياتنا العجب العجاب.
الله،
لأن الله إذا أعطى أدهش،
تتحول المحن إلى منح،
كله كل حياتك تتبدل. لما يقول لك الله عز وجل يعني من يتق الله يجعل له مخرجا، خلك واثق، خلك مقبل. فلذلك إلى كل مريض أرهقه المرض ثق أن الله أن العافية، والله لو أن العافية بيد أمك لأعطتك إياها، وإن الله أرحم بك من أمك. فخلك واثق بأن هذا الذي أصابك أصابك بلطف الله وتدبيره. هذا الإنسان الذي أو هذه المرأة مثلا التي لم يرزقها الله الولد وقلبها متعلق بالولد وتتمنى الولد، كوني واثقة أن الله ألطف بك وأرحم بك. يعني ترى الله لا يعجز أن يجعلها تحمل بعشرة أولاد، الله عز وجل على كل شيء قدير.
الله،
لكن قد لا يكون من مصلحتك أن تأتي بأطفال، يمكن عندك مشكلة في الرحم أنت ما تعرفينها، لا تنشأ إلا إذا حملتي فتصابين بأمراض. خلي الله يدبر حياتك.
الله،
وثقي أن الله سبحانه وتعالى في الجنة يقول لك أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسيعطيك ما تشتهي نفسك، إن أردت الولد سوف يجعل الله لك مخرج.
الله،
ويأتيك من الولد، كم من والد مات لا يعلم أبوه ولا أمه، يمكن يرزقك الله هذا الولد، فيكون تكوني أنت أم. والله أعلم، ألطاف الله لا نعني معنا. أهم شيء أن نثق بلطف الله، لأن الله عز وجل يا إخواني لطفه عجيب وتدبيره عجيب. يعني خلنا أعطيكم قصة جميلة جدا على لطف الله سبحانه وتعالى. هذه القصة حدثت لإنسان مسحور. من هو هذا الإنسان؟ لا يعرف من هو هذا الإنسان، وفك سحره وهو لا يعلم،
سبحان الله،
وتخلص من السحر وهو لا يعلم، ولا أحد يعرف أصلا من هو. ما الذي حدث؟ كان هناك سحر موضوع في منور لعمارة.
أيوة.
وهذه العمارة تعرفون المناور تكون في العمارة غالبا محل أوصاف ومركب نفايات
مهملة بشكل
عام.
صحيح.
وذات يوم يأتي مطر، ومطر شديد، فتغلق الفتحة التي كانت تصرف الماء، فيبدأ يرتفع منسوب هذا المنور، ارتفع 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 حتى دخل على شباك مطبخ الدور الأرضي في أحد الشقق. لما قام الصباح وإذا بالأوساخ موجودة في المطبخ، فيسوقهم الله عز وجل إلى السحر، فينظرون فإذا بخشبة ملفوف عليها قطعة بلاستيكية سوداء ومربوطة، فاستنكروا الموضوع هذا، ما يدرون ما هو، أخذوه إلى إمام المسجد. إمام المسجد نظر إليه وقال هذا سحر، ثم بعد ذلك تعرفون من هو، ما اسم هذا، ما يدرون منه، لا أحد يعرف من هو المسحور.
سبحان الله، سخره،
ففكوا وفك الله السحر وانتهى السحر. من المسحور؟ من الذي أغلق هذه حتى تأتي إلى هذا البيت؟ من الذي سخر هؤلاء؟ ما رموه في الزبالة ولا خافوا منه، ذهبوا به إلى المسجد. ومن سخر إمام المسجد من أجل أن يفك هذا السحر؟ قد تكون دعوة سارت في آخر الليل،
الله،
فوجدت باب مفتوح من السماء، الله، فسخر الله كل هؤلاء حتى السماء فجرها من أجل أن ينقذ هذا المسكين من السحر. ثقوا بلطف الله، والله لو وثقنا بلطف الله لرأينا العجب العجاب في حياتنا. عشان كذا أنا أقول لكل مبتلى، ربك مدبر، ربك لطيف، ربك رحيم، ربك يعاملك برحمته، يتخلى عنك إذا أنت خليت عنه، ويكلك إلى نفسك. أما إذا ارتبطت فيه وربطت الحبال التي بينك وبينه، والله ما يمكن.
من أتاني يمشي أتيته هرولة.
وبعدين خاصة يا أخي أنه مش يقول الله، يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما دمت تشكرني ومؤمن بي ليش أنا أعذبك؟ ليه؟ يعني أنت الآن لو كان عندك ابنك ولا عندك موظف ولا عندك إنسان يكرمك وينفذ أوامرك، هل تهينه؟
مستحيل.
ولله المثل الأعلى يا أخي، عندما يراك
بل أبالغ في إكرامه.
نعم، عندما يراك تترك منامك في الصبح فتقوم إلى بيتك لتصلي بين يديه، وعندما يعني يراك وأنت تجتهد في كل ما يرضيه، هل يخذلك؟ لا يمكن أبدا أن يخذلك. إذن الثقة بالله عز وجل سوف تجلب لك من الله أكثر مما تظن، فكن مع الله جميلا يكون مع الله يكون معك أجمل. سبحانه
الشيخ عبد الرحمن، كذلك رسالة لكل من يشاهدنا ممن يعني صار لهم سنوات طوال ولم يرزقهم الله جل وعلا بالذرية، وربما دب اليأس في قلوبهم، نقول لا تيأسوا وأمنوا بالله جل وعلا. ومثل ما قال الشيخ، ممكن سبحان الله يجيك ولد عاق فتقول ليت ما جاني، لذلك الله جل وعلا هو أعلم بحالي وحال كل من يشاهدنا. الله جل وعلا يهب من يشاء ذكورا، يهب من يشاء إناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فالخيرة في مختار الله جل وعلا، وخيرة الله جل وعلا للعبد أفضل من خيرة العبد لنفسه. والله لو كشف لك الغيب لما اخترت إلا مختاره الله جل وعلا لك. أنا ودي شيخ الله تسمعنا شيء من تلاواتك الجميلة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يفتح لك شيخ ما شاء الله يزيدك يا ربي. استأذنكم ضيوفنا الكرام ناخذ بعض مشاركات الجمهور الكريم عبر وسم ديوانية البر. أم نواف تقول: نبي الله موسى هو أكثر نبي ذكر اسمه في القرآن، فسبحان من جعل في القرآن منهج حياة وطريقا للنجاة. كذلك أظن إحدى الأخوات ترمز اسمها بدعواتكم دوات مشعل العتيبي من متسابق إسامة صلى الله عليه يحفظه. هي تقول ليش ما عاد تجيبون متسابقين؟ ترى في ناس كثير ما جبتهم. إحنا دائما نجي في كل حلقة نطعم البرنامج ببعض شباب سهم. وأنت شيخ كنت ضيف معنا في البرنامج وأكرمتنا بزيارتك. جيتنا في سهم يا شيخ ولا؟
لا جاويد
ما شاء الله. إحنا المتسابق تقريبا 8 متسابقين، أنا كأني حاسبهم، وأغلبهم خارج الرياض. اللي في الرياض يمكن 2 فقط، لكن بإذن الله الجميع بيكون معنا بإذن الله في حلقات قادمة. عندنا الأخت كذلك فوز تقول: اللطيف إذا أراد الله اللطيف أن يصرف عنك السوء جعلك لا ترى السوء، أو جعل السوء لا يعرف لك طريقا، أو جعلكما تلتقيان وتنصرفان عن بعضكما وما مسك منه شيء. سبحان الله. كذلك فيه نواف تقول: هناك رزقان، رزق يتبعك ورزق أنت تتبعه تنقل عنك شيخ عبد الرحمن. وهذه كلمة صراحة جميلة وربما قليل نسمعها. أنا برجع لبعض المشاركات إن شاء الله في ثناء الحلقة لاحقا. شيخنا الكريم، إحنا ودنا يكون لنا وقفة كذلك في امرأة فرعون، وأن الهداية هبة من الله جل وعلا كما جاء في سورة التحريم.
نعم، لا خلنا نقف مع الآيات اللي ذكرها الشيخ. سم. لأن الشيخ هنا ذكر وقفة جميلة لموسى، وهي قضية اليقين بالله.
يا سلام.
لأنه يعني الحدث الذي حدث لبني إسرائيل هنا حدث عجيب جدا سبحان الله. موسى عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أمره أن يخرج ببني إسرائيل. جميل. خلاص يعني انتهى الموضوع. فرعون مهما أتيت لهم بالآيات، لأنه يعني في آيات كثيرة أتى موسى يعني يظن الناس أن الآيات هي 9 فقط، لا الآيات أكثر من 9، لكن الذي حدث بينه وبين فرعون تقريبا 9، اللي هي القمل والضفادع والدم والغرق، يعني حدثت أحداث كثيرة جدا بين موسى وبين فرعون، وكان كل مرة يزداد فرعون عتوا وطغيانا، يرفض أن يستجيب لله عز وجل. فلذلك لما الله عز وجل يعني أوحى إلى موسى أن أخرج، خلاص أخرج بني إسرائيل، ها لن تجد هنا مكان لا لك ولا لبني إسرائيل. خرج موسى ومعه مئات الآلاف من بني إسرائيل، لكن ليس كل بني إسرائيل. ولذلك في الآيات اللي ذكرها الشيخ أن فرعون قال الله عنهم: كم تركوا من جنات وعيون ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك أورثناها من بني إسرائيل. هؤلاء اللي كان يحاربهم بني إسرائيل اللي في مصر، لما خرج موسى بالجيش، لأنه أرسل في المدائن حاشرين، ماذا فعل؟ أرسل في كل المدن أحشرن القوات من أجل أن نقاتل، نريد أن نقضي على بني إسرائيل من أولهم إلى آخرهم. خرج جزء كبير من بني إسرائيل، لكن ليس كل بني إسرائيل خرجوا، بقيوا في مصر فورثوا فرعون وما معه، ورثوا هم فرعون وما معه، ورزقهم الله عز وجل الخيرات التي هناك. هل أهمل الله عز وجل موسى ومن معه هناك؟ هذه القضية. انظر إلى نصر الله عز وجل، أنه مكن الذين تحت حكم فرعون لما ذهبوا تركهم، وأولئك القوم الذين هربوا بأنفسهم استجابة لموسى أيضا لم يخذلهم الله سبحانه وتعالى، لم يخذلهم الله. عشان كذا الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات يصف لنا الموقف ويصف لنا المشهد لما موسى عليه الصلاة والسلام يخرج ومن معه. طيب يعني خروج موسى في هذا الموقف المهيب والمهول يجعلنا نعلم أن هناك يعني استجابة، واستجابة جميلة واستجابة حقيقية من موسى ومن معه لأمر الله سبحانه وتعالى. هناك لما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام البحر هناك، كان يعني تخيلوا بالله معي المشهد، أنا أبغاكم الآن تتصورون معي المشهد. موسى معه تقريبا حوالي يعني في بعض التفاسير تقول الذين كانوا معه 600,000، وصل موسى على حد البحر هو 600,000 الذين معه. 600,000 هذولا فقراء، لأن الذين خرجوا معهم هم الفقراء، الأغنياء من بني إسرائيل جلسوا ما خرجوا، لكن الذين خرجوا هم الضعفاء والمساكين والفقراء، أطفال ونساء وشيبان وناس تمشي مسافة طويلة من مكانهم إقامتهم حتى وصلوا إلى البحر. موسى عليه الصلاة والسلام كان وهو خارج من هناك كان معه عصا، يعني حتى ولم يكن معه إلا عصا، وكان هذه العصا يهش بها على غنمه، يضرب فيها الأشجار، يضرب فيها الأرض، يمشي. العصا كانت تخدمه كحماية له. فلما وصل إلى هناك ووصل إلى حد البحر، الناس يأتون حوله: يا موسى ها هذا فرعون حنا خايفين منه نحن في بيوتنا في أمن وأمان، الآن حشرنا على البحر، إنا لمدركون، إنا لمدركون، يا موسى أدركنا، خلصنا، خلصنا مما نحن فيه. وهو صامت وثابت ولا يرد عليهم إلا بآية واحدة.
على الشيخ العقل يقول انه ما عاد في مجال للنجاة،
خلاص البحر امامنا والعدو خلفنا،
العدو لا اله الا الله.
هذا بحر يعني. كلا ان معي ربي سيهدين،
اليقين،
كلا ان معي ربي. طب وين، من وين جاب اليقين موسى؟
الله
جاب اليقين موسى في تلك الايه اللي على الشيخ قراها علينا بعد شوي، اللي هي لما الله عز وجل يعني قال لموسى اذهب انت واخوك اذهب الى فرعون انه طغى. قال موسى يا رب إننا نخاف أن يفرط علينا أو يلقى، إحنا نخاف منه، نخاف أنه يعذبنا ولا يقتلنا. أعطاهم كلمة، خلاص زرعت اليقين في قلبه، ولذلك واجه فرعون وكل من معه بكل قوة.
الله
قال إنني معكما لا تخافا، شوف مثل ما قال لأمه لا تخافي، الآن هو يقول له هو لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى.
الله
لا تخافوا، أنا معكم ما راح أخليكم.
يا سلام،
يا الله يا أخي، لما يقول لك أنت وجهي، انت وجهي راح، بس
لو قال احد من البشر يا شيخ خلاص،
والله يا شيخ
احنا بالامان.
انا لو اقول لي مدير المرور ترك في وجهي قطعت كل الاشارات
خلاص، لانه عندك
النظام انه مرتاح.
نعم صحيح.
فما بالك بالله عز وجل وهو يقول له ويكلمه. يا اخي الله يكلم موسى، ترى هذه يا اخواني، ترى بعض الايات تمر علينا احنا ما نستشعرها. الله عز وجل لم يكلم من البشر الا موسى، وكلم محمد عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل،
وقد يكون كلم غيره ما لا أذكر، لا أذكر، لكن قليل من يكلمهم الله. فهؤلاء الصفوة يكلمه الله ويقول إنني معكم أسمع ولا تخاف، إنني معكم، روحوا بس، روحوا وما عليكم، أنا معكم، أنا أسلدكم، أنا أقف معكم. ولذلك لما خرج ومن معه ما كان يرد عليهم إلا كلا إن معي ربي سيهدين. وفعلا والله ما خذله الله، بل نصره الله وخلصوا من هذا.
الله أكبر.
فما أجمل اليقين عندما تزرعه في قلبك.
يا سلام،
يا ليت في قلوبنا يقين عندما نمرض أن الشافي هو الله عز وجل
سبحانه جل وعلا.
يا ليت عندنا يقين لما نرفع أيدينا نقول يا رب، أنت قلت يا رب الله يدري أنك مديون، وأنه فلان يطلبك قصاد، وأنه حال عليك، وترى يمكن بعد ثلاث أيام يكون عليك قف خالد، يدري الله عز وجل، الله يعلم، الله يعلم. إذا كان أنت معك آلام في جسدك أن الله يدري وين المرض وما هو سبب الشفاء، يدري. لكن عندما ترفع يديك ينظر إلى قلبك مباشرة، أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء، ما ظنكم برب العالمين؟ هل أنت يوم قلت يا رب خلينا نجرب، ما بضارنا أدعي مثل ما يدعون الناس، لا الله لا يجرب. هل أنت يوم قلت يا رب كنت مثل عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء؟ أنا أحمل همي أنا، هل دعوتي تطلع من قلبي ولا لا؟ أما الإجابة أنا واثق إن الله سامعني، والله ما ارتفعت دعوة إلا فتحت لها أبواب السماء وسمعها الله. لكن لله حكمة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده إيش؟ خبير بصير.
الله،
ولذلك الله عز وجل عندما ترفع ايديك لا، مو شرط انه يعطيك، يمكن ما هم مصلحتك اصلا انك تطيب، المصلحه انك تموت.
الله،
هل المصلحه انك تموت؟ انا بعطيك مثال من القران انه احيانا المصلحه انك تموت. لما اصحاب الكهف،
اسمح لي الشيخ اني فنخليه بعد الفاصل،
تفضل.
واذا كان الجمهور بعد يشاركنا بهذا المثال عبر الهاشتاج ونذكر ان شاء الله نشوف اجاباتهم صح ولا لا، نفس ما اردت شيخنا الكريم او لا. استأذنكم في فاصل قصير ثم نعود وإياكم لمواصلة المسير، فانتظرونا.
سام بالعطاء على العطاء
لها بمدينة المختار صارح، تسامى بالعطاء على العطاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، دعوة من هذا المكان الجميل لما تشاهدونه خلفي من هذا المشروع العظيم، وهو الوقف في أفضل البقاع بعد بقاع مكة الحرم، وهو المدينة المنورة، الوقف التابع لجمعية البر بالمدينة. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فالداعي لهذا الوقف ليس هم بل الله جل جلاله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فقدم وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، واعلم أنك في ظل صدقتك يوم القيامة، وهذا المال الذي جعلتنا الله مستخلفين فيه، ابتلانا الله به ليرانا هل نبذل أم نبخل. وتذكر الملك الذي يقول الله معطي موفقا خلفا، ويقول الآخر الله معطي ممسكا تلفا، فاعمل وابذل وقدم لتأخذ بدعاء الملك الذي يخلف الله عليك بسبب بذلك، ولا تصيبك دعوة الملك بتلف مالك. أسأل الله يجعلنا وإياكم من البادلين، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمن تصدق أو عساه في المدينة أوقفا بشرى لطيبة من نبي.
اغتنم البر في أحب البقاع إلى الله في طيبة الطيبة. تعد جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة من أقدم الجمعيات بالمملكة العربية السعودية، حيث أنشئت في شهر رجب من عام 1379 للهجرة باسم صندوق البر بالمدينة، وتم تعديل اسمها إلى جمعية البر بعد أن سجلت بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية برقم 22 لعام 1396 للهجرة.
مجلس الإدارة بجمعية البر يضم 15 عضوا، يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله.
وتعتبر الجمعية حلقة الوصل بين المحسنين الداعمين والمحتاجين في نطاق عملها داخل المدينة المنورة، وتهدف إلى رعاية المحتاجين من الأرامل والأيتام والفقراء والمطلقات، وتأهيلهم والوصول بهم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لديهم، وذلك من خلال البرامج والمشاريع المتنوعة، حاملين رسالة خالدة هدفها بناء مجتمع حيوي، وذلك بإكرام محتاجه وتنمية أفراده وتمكين فريقه حتى تحولت الأيادي إلى عطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. ومن هذا المنطلق تسعى الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية التي تمكنها من تنفيذ مشاريعها الرعوية والتنموية من خلال دعمك ومساهمتك في وقف الصدقة الجارية عبر الحسابات التالية: الصدقة الجارية استدامة للأجر والثواب.
التقينا على نور المحبة والنقاء، وفي جمعية البر استمالت أفانين الإعلى. التقينا على نور المحبة والنقاء.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام، العود أحمد، مثنين على ربنا ومصلين على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وأشكر لكم والله على متابعتكم الجميلة ومشاركاتكم اللطيفة، إن شاء الله مستمرين في استعراضها في ثنايا الحلقة. لكني كنت قلعت الشيخ عبد الرحمن عن اليقين بالله والحديث عنه، كنت تذكر مثال وقطعناها كل معلومة.
هو أنا أقول لك أحيانا سبحان الله العظيم يكون تدبير الله لك أن تموت، وليس تدبير الله لك أن تحيا. عندما تكون موقن أنت بأن الله عز وجل سيدبرك التدبير الصح، خليك واثق. قد يكون أن تموت وليس أن تحيا، قد يكون أن يموت ابنك هذا وليس أن يحيا، قد يكون أن تفصل من عملك وليس أن تحيا. الكلام ليس على الفعل، الكلام على ردة الفعل. ما هي ردة فعلك أنت عندما يحدث هذا الفعل؟ إن رضيت فلك الرضا، وإن سخطت لك السخط.
طب سامحني شيخنا، كيف أوصل إلى يعني مرحلة الرضا التام اللي تجعلني حتى أسلم أني ممكن أن الموت خير لي؟ الناس ترى مرات تقول يعني الموت ظاهرة شر وشيء مزعج.
طبعا ما في أحد يحب الموت.
صحيح،
ما في أحد.
فأنا كيف أوصل مرحلة الرضا التام، يعني حال وقوع المصيبة؟ صلى الله أن يا رب يجير كل مسلم من أي مصيبة.
يا شيخ عبد العزيز، في ثلاث مراتب لنا إحنا.
يا سلام.
مسلم، وهذا اللي حنا فيها غالبا، ثم مؤمن، ثم محسن. الوصول للدرجات العالية من الرضا واليقين ما هي سواليف الواحد يتوقع أنه اليوم وبكرة، لا لا، هي تحتاج إلى قوة صلة بالله،
مجاهدة.
لماذا الله يقول إنما يخشى الله من عباده من العلماء؟ كلما ازداد علمك بالله، كلما ازداد قربك من الله، زادت خشيتك لله، زادت ثقتك في الله، زاد يقينك في الله. فلا تأتي إلى إنسان مثلا بسيط هو أصلا قاطع العلاقات بينه وبين الله تطالب منه الرضا، ما تقدر،
مستحيل،
ما تستطيع. لكن عندما يكون الإنسان يروض نفسه على أن وافق أن كل ما يأتي من الله خير،
والذين جاهدوا فينا،
نعم، لابد مجاهد، تجاهد النفس وتروضها. هذه النفس مثل الفرس اللي قاعد تروضها، مرة تغلبك ومرة تغلبها، فإن غلبتها
حتى تتمكن،
نعم، إن غلبتها عز الله اللي بتعيش السعادة، لأن السعادة في القلب. ولذلك سبحان الله، يعني السابقون السابقون أولئك المقربون، هل قال الله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين؟ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.
يا الله، نعم، وصفهم قلة.
نعم، قلة، ليسوا بكثرة. الأمة كم عددهم؟ كم مليار من عهد رسول الله إلى الآن الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ 70,000.
يا الله، شف العدد.
نعم،
ما يذكر في مقام.
عشان كذا أنا أقول لك، هي هذا اصطفاء، هذا اصطفاء. يعني فتية الكهف مثلا، أصحاب الكهف،
نعم،
أين 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 التدبير؟
الله،
لما قالوا فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته
ويهيئ
لكم من أمركم رشدا. أسألك بالله، كانوا يظنون بيموتون؟ كانوا يقولون يمكن يعني يصدون عنا فنهرب إلى قرية أخرى،
صحيح،
ولا يجي أحد يساعدنا، ولا يستجيب الله لنا فيعطينا الله قوة حتى نهرب. هذا غاية ما كانوا يتمنون،
ما في ظنهم بموت أبدا.
فأماتهم الله
سبحانه،
300 سنة هم جالسين، جيل ثم جيل ثم جيل، قرن ثم قرن ثم قرن، أقوام تتعاقب وتأتي وتذهب، والله عز وجل يدبرهم في كهف. وما تركهم الله يموتوا ويستمروا، لا، لأن الله يريد أن يعزهم وأن يرفع ذكرهم، أحياهم أيام ثم أماتهم، الميتة الطبيعية. لماذا؟ حتى أجي أنا وياك بعد آلاف السنين لنقرأ قصتهم على أنهم عبرة لنا. أين الخير الآن؟ أن يعيشوا ولا أحد يعرف من هم، أو أن يذكرهم الآن ونعزهم ونتمنى أن نكون مثلهم. فلذلك عندما يكون لديك يقين بالله سوف تقبل بكل ما يأتي به الله.
يا سلام.
إن أتاك الخير فقلت الحمد لله، وإن أتاك الشر قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك تجدك عبد صابر مقبل على الله، ترضى بقضاء الله،
إن أمر المؤمن كله له خير،
كله له خير.
يا سلام.
فهذا الذي حدث لموسى هنا في هذا الموقف، أنه انطلق ما تردد،
يا سلام،
وأخذ مع العالي، يدري أن هذا جالس يجمع الجيش، فأبعثوا في المدائن حاشرين، يلا جمع الجيش، يقولوا جمع أكثر من 100,000 مقاتل بسلاحهم وبخيولهم يلحق هؤلاء الضعف والمساكين، ومع ذلك ما تردد. لماذا؟ لأنه كل ما تذكر تلك الآية اللي يقول فيها الله عز وجل له إنني معكم ما أسمع وأرى.
الله،
يعقوب، ما الذي جعله يظن أن يوسف سيأتي؟ لأن يوسف قال له الرؤيا، إني أرى في المنام، يعني إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا علم يعقوب أن هناك حدث سيحدث في المستقبل، فأصبح عنده يقين أنه سيجد موسى، سيجد يوسف في يوم من الأيام. اليقين لما الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في الغار هو وصاحبه، ويأتي الناس يقفون على باب الغار، لأن أبو بكر أقل إمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله والله لو أحد نظر إلى موضع قدمه لرآنا، فيقول ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. إذا كان اليقين بالله قوي كل مصائب الدنيا تهون. ولذلك سبحان الله، ما أجمل الرضا، من يعيش الرضا ويستطيع أن يصل إليه والله سيكون سيئ. طب كيف نصل إلى الرضا؟ نصل إلى الرضا بمثل كذا، نقرأ قصص الأولين، نحاول أن نثق بالله، نفهم أسماء الله، نحاول أن نصلح علاقتنا بالله، لأن الله سبحانه وتعالى كلما أقبلت أقبل إليك. لكن أن تكون بعيد عن الله عز وجل وتريد أن تكون مثل أولئك، صعب الموضوع، يحتاج إلى جهد كبير.
يا سلام، يا سلام، سعدك الله شيخنا على يعني حقيقة الوقفات الجميلة اللي فعلا تلامس القلب، والله وكلنا بحاجة لها. وأن نستذكر شيء من قصص الأولين حتى فعل نصل إلى اليقين التام بالله جل وعلا، ونسلم بقضاء الله جل وعلا وقدره. أنا استأذنكم أخذ بعض المشاركات عبر الوسم. أم نواف تقول من فوائد قصة موسى تحريم قتل المعاهد سواء بعقد أو بعرف، لأن موسى عليه السلام استغفر من قتل القبط وندم وتاب. كذلك أم سارة تقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تضرع نبي الله موسى لربه، ويا له من تضرع خاشع وتأدب عظيم مع ملك الملوك سبحانه جل وعلا. أنا شيخ ألاحظ دائما البرامج الحديث عن موسى حقيقة تجد كثير من الوقفات الجميلة تذكر دائما أثناء المشاركات في الوسم، وكأن شيء من قصة موسى تلامس واقع الناس، فذلك هم يذكرون شيء من الكلام الجميل صراحة، يعني ما شاء الله تبارك الله. كذلك عندنا أم سارة تقول طبعا هذه تذهب قصة الخضر، فأنا ودي أجلها شوي حتى ما نتجاوز محاورنا. عندنا فوز تقول ما أجمل اليقين حين يلامس القلب ويتمكن منه. كذلك عندنا أم سارة زال خير حريص على الوقف، وحنا بالمناسبة نذكر بوقف الصدقة الجارية التابعة لجمعية البر بالمدينة المنورة، وما شاء الله تبارك الله كنا معكم في حملة بكم يكتمل، واليوم أبشركم ترى لم يتبقى إلا فقط 4%، ثم نقول اكتمل الوقف، وهذا الصرح العظيم، وبإذن الله تبارك وتعالى أن نصل جميعا إلى هذه 4% ويكتمل، يعني ذهب الكثير وتبقى القليل. أنا ما أدري شيخ أفتح هذا المحور الآن، لكن هو من باب البشارة للمشاهدين الكرام، وأنا ما شاء الله تبارك الله أشوف أن الجمهور حريص على الوقف، لذلك دائما شيخنا الكريم يسألون في الخاص بس كم باقي على الوقف، واللي يدعو يا رب تفرحونا في الحلقة أن الوقف اكتمل، وهذا شيء جميل صراحة جدا. حنا شيخنا الكريم ودنا ننتقل إلى محور آخر، لكن استأذنك أنه حبيبنا الشيخ إبراهيم يقرأ علينا شيء من يعني نقول الهداية هبة من الله، وشيء من سورة التحريم تتعلق بهذا المحور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
الله يفتح عليك شيخ إبراهيم وبيض وجهك، ما شاء الله تبارك الله. شيخنا ودنا وقفات حول هذه الآيات الطيبة.
والله يا أخي سبحان الله العظيم، الهداية من أعظم النعم، والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عندما تتأمل في قصر فرعون، هذا القصر العظيم المهيب، فرعون يجلس على منبره ويصيح أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، ابنوا لي لأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، ويفتك في البشر ويقتل البشر لرؤيا رآها مخشية أن يأتي من يأخذ ملكه، وهو في طغيانه، هذا الطغيان كله، زوجته هناك تصيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. فمن الذي أنبت الهداية في هذا الظلام؟ ومن الذي شع هذا النور في قلب تلك المرأة في هذا القصر الذي كله ضلال؟ السحر عند فرعون، الطغيان عند فرعون، الجبروت عند فرعون، الملك عند فرعون، الكذب عند فرعون، كل شيء من الشر موجود عند فرعون. ثم إذا بزوجته يسطر اسمها في القرآن أنها المرأة الصالحة التي عرفت ربها وهداها الله عز وجل. الهداية، إذا أراد الله هداية الإنسان فإن الله عز وجل يعني يعطل كل أسباب الدنيا من أجل أن يهديه. فأسأل الله يا أخواني يرزقنا الهداية. ولذلك يا أخواني يا أحبابي، إذا رزقك الله الهداية فاسأل الله الثبات. هل تظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقع منه أن يختلف بعد هدايته وإسلامه؟ تتوقعون ذلك؟ مستحيل. ومع ذلك كان أكثر دعاءه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لماذا؟ لأن القلوب تتقلب. فنحن كبشر كم من إنسان رزقه الله الهداية وأنار له الطريق
الله
ووجد لذة الإيمان وعرف كيف يقوم ويصلي بين يدي ربه في الليل، وجد يوما ما لذة الإيمان ولذة الصيام ولذة الطاعة، ثم إذا به يتنازل عن هذا كله. لماذا تتنازل عن هذا الصرح، عن هذه القمة التي وصلت إليها؟ يا أحبابي، يا من رزقكم الله الهداية، انتبهوا تفرطون بأعظم كنز. والله ليست الكنوز كنوز الدنيا، لو كانت الكنوز كنوز الدنيا لأخذناها معنا عندما نرحل، لكن الكنوز الحقيقية هي كنوز الهداية. فإذا هداك الله ورزقك الله الهداية فاحمد الله واسأل الله الثبات وزد زد. يعني الهداية أنا أشبهها بالجوهرة الثمينة التي تملكها، هل ترميها، هل تلقيها في أي مكان، أم أنك تضعها في أغلى وأعلى مكان؟ الهداية نور، والله سبحانه وتعالى يقول: أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له إيش؟ نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. عندما يعطيك الله هذا النور، نور الهداية، لماذا تقطع هذا النور؟ الله عز وجل اصطفاك من بين البشر، يعني كم على وجه الأرض من إنسان الآن؟ 7,000,000,000 إنسان، صحيح؟ كم واحد منهم يدعي أن لله ولد؟ نصهم تقريبا الآن يدعي أن لله ولد. كم واحد منهم يعبد البقر ويعبد الوثن ويعبد الصنم ويعبد الهوى ويعبد الفساد؟ يأتي الله عز وجل من 7,000,000,000 إنسان هؤلاء فيصطفيك ويعطيك نور الله الهداية.
الله أكبر.
لماذا تفرط فيها؟ لماذا؟ تعرفون يا أحبابي يوم القيامة عندما يأمر الله عز وجل آدم ويقول أخرج بعث النار، من كل 1,999 إلى جهنم واحد فقط الذي يذهب إلى الجنة.
لا،
لماذا؟ لأن أهل التوحيد يوم القيامة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أنت منهم، عطاك الله هذه الهداية، فلذلك أثبت عليها واسأل الله عز وجل أن لا يزغ قلبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الحوار الجميل الذي يدور بين المؤمنين وبين الله عز وجل في هذا الجانب.
سلام.
نعم، فلذلك الهداية نعمة وكرامة من ربه، مثل ما وهبها الله لهذا الطاغية في قصره لهذه المرأة. انظر إلى قلبك كيف حالك مع الله، فإن وجدت إقبال فتمسك وأقبل.
الحمد لله. يا سلام، وصل الله الهداية. أنا شيخ مستمرين في هذا المحور، لكن استأذنك في مداخلة هاتفية مع المهندس عوض بن سلمان، مستشار الابتكار وتطوير الأعمال بجمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا مهندس عوض.
يا مرحبا، حياكم الله.
الله أسعدتنا بالمداخلة الطيبة، الله يعافيك. أنا ودي أسألك سؤال إذا تأذن لي. ما التوجهات والبرامج الجديدة التي ستنطلق بها حاضنة عذق للأعمال التابعة لجمعية البر بالمدينة المنورة؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أشكر لكم على الاستضافة. بفضل الله الجمعية أنشأت حاضنة عذق الأعمال تقريبا الآن سنة، حاضنة معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت غير المتوسطة، وكان انطلاق وتأسيس الحاضنة بناء على الاستراتيجية الخاصة بالجمعية اللي هو التوجه إلى الجانب التنموي بشكل مرتب. فكان يعني فلسفة أو مفهوم حاضنة الأعمال وجدنا أنه هو من يعني المبادرات أو النماذج الجيدة في تمكين المستفيدين من سوق العمل. فانطلقت الحاضنة بفضل الله انه كيف ممكن نمكن مستفيدين الجمعية من المهارات سواء بالابتكار او ريادة الاعمال لكي يمكنهم ممكن مشاريعهم الخاصة. طبعا الكلام بفضل الله كان له سنة الان طبعا كلنا استبشرنا بانطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية اللي هو احد برامج رؤية المملكة 2030، واللي هو صراحة يعتبر خريطة الطريق لجميع قدراتنا البشرية، واللي هي تعتبر موجه لجميع الطاقات فين المستقبل طاقاتنا البشرية، فين التخصصات، فين الوظائف اللي بد انه توجه لها. فطبيعي لابد ان احنا يعني نواكب هذا التوجه. بفضل الله الجمعية طلعت على ملفات خاصة بالبرنامج، اهدافه وتوجهاته، ايش المستقبل الوظائف او المقرات اللي تكون موجوده. فوجدنا تقريبا اهم العناصر واللي هو الشعار اللي طلع فيه البرنامج اللي هو اعداد مواطن منافسا محليا وعالميا. كذلك ركز البرنامج على قضيتين اساسيه: مهارات المستقبل وكذلك وظائف المستقبل. من هذا التوجه الان بدأنا نعد مجموعه من المبادرات لتمكين مستفيدين الجمعية من المهارات ووظائف المستقبل اللي ركز عليها برنامج تنمية القدرات البشرية، واللي يعني هيئ كل إمكانيات الدولة خصوصا في التعليم لهذا التوجه. فبفضل الله الآن أحد المبادرات اللي شغالين عليها اللي عبارة عن برنامج سميناه مسرعة وظائف المستقبل. فكرته باختصار انه كيف نمكن مستفيدين من المهارات اللي كانت تأهلهم لوظائف المستقبل اللي ركز عليها برنامج تنمية القدرات البشرية. كذلك المسرع حتركز على قضية جدا جميلة وفرصة موجودة ومتاحة لجميع المواطنين، اللي هي البرامج النوعية حقيقة اللي تنطلق فيها بعض الهيئات زي هيئة أمن السبراني الآن أطلقت برنامج نوعي واللي هو معسكر طويق، ولأهل الشباب لأهم تقنيات المستقبل الأمن السبراني، طائرات الدرون، الذكاء الاصطناعي، وصراحة برامج قوية ومركزة، والدليل فيها إنه متاهل التوظيف. فالآن الشباب السعودي كله يتسابق على مثل هذه البرامج. التحدي اللي أمام الشباب السعودي واللي أمام المستفيدين الجمعية كذلك إنه كيف أنا أمتلك المهارات والمعرفة اللي تأهلني إني أدخل مثل هذه البرامج النوعية اللي تمثلني من تخصصات واعدة وتقنيات المستقبل وأحصل على وظيفة مميزة في القطاعات التقنية. احنا حاولنا البرنامج انه يعالج هذه النقطه او يساعد المستفيد الجمعي بهذه النقطه، انه نؤهل شبابنا بالمهارات والمعرفه اللي تحقق فيه المعايير انه ممكن يكون هو ان شاء الله احد المرشحين لمثل هذه البرامج الموجوده فيها، زي ما قلنا معسكر طويق، برضه مسرعه المدن الذكيه اللي اطلقتها سدايا. المبادرة هذه حتركز إنه كيف أتم المستفيد الجمعي بالمهارات اللي يحتاجوها حتى فعلا يلتحقوا بهذه البرامج النوعية، واللي بنهاية كل برنامج حيكون إن شاء الله توظيف في شركات مرموقة بإذن الله.
ما شاء الله جميل. مهندس عوض، أنا استأذنك سؤال. حقيقة أنا ما شاء الله لفت نظري اسم عذق، يعني إيش المقصود بهذا الاسم ولم اختيار هذا الاسم؟ يعني ما شاء الله اسم لطيف وجميل، لا قوة إلا بالله.
طبعا قبل ذكر لكم فكرة الحاضنة، هي يعني أنصح التعبير هي جناح تنموي للجمعية الخاص بالمستفيدين، فحبينا أن يكون يربط ما بين التنمية وما بين يعني الرسالة التي تحملها الجمعية. فعرق احنا أخذناها من عرق النخيل.
ما شاء الله.
والسبب عرق النخيل لثلاث اعتبارات رئيسية. الاعتبار الأول أن هذا مشروع تنموي، والمدينة يعني منذ التاريخ مرتكزة في جانب اقتصادي عن النخيل وعلى عدد النخيل، فانطلقنا من هذه النقطة. كذلك الجمعية يعني أحد الجمعيات اللي تساهم في تنمية المجتمع وفي بناء المجتمع، ومجتمع المدينة انطلق من أول لقاء جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار من الصحابة في مكان يسمى عندنا في المدينة بئر عز.
يا سلام.
فهو انطلاق مجتمع المدينة وانطلاق بناء مجتمع المدينة، فكانت هذه الركيزة الأخرى ارتكزنا على هذا الاسم. الركيزة الأخيرة وهي رسالة يحملها هذا الشعار لجميع أفراد المجتمع للمساهمة في هذه التنمية، وهي القصة المشهورة لأبو الدحداح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا سلام.
عندما اختلف اثنين من الصحابة على حائط مزرعة، فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لأحدهم يعني تنازل لأخيك ولك الجنة ولك مثله في الجنة، كما في معنى الحديث.
صحيح.
فاعتبر الصحابي، فأبو الدحداح يعني اقتنص هذه الفرصة والمساهمة في حل المشكلة، فذهب واسترى هذا الحائط وأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وقدمه هدية الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطاها الرسول الصحابي الآخر وحل المشكلة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لأبو الدحداح: كم من عقد رداح لأبو الدحداح في الجنة.
يا سلام.
فكان هذه المكافأة اللي كل شخص منا يتمناها، كان مقابل إيش؟ إنه أبو الدحداح رضي الله عنه ساهم في حل أحد المشاكل المجتمعية اللي كانت في مجتمع المدينة. فهذه رسالتنا لمجتمع المدينة ومجتمع المملكة، يساهموا معنا حتى بإذن الله يعني يجدوا معز أو يعني إن شاء الله مزارع في الجنة من العذوب مقابل مساهماتهم.
ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك مهندس عوض عن هذه المداخلة الطيبة، أثريت الحلقة بهذه المداخلة، ألف شكر لك.
الله يبارك فيك، شاكر لكم تواصلكم.
إذن كان معنا المهندس عوض بن سلمان مستشار الابتكار وتطوير الأعمال بجمعية البر بالمدينة المنورة. دعني شيخنا الكريم استغل الفرصة ونتكلم عن هذا الوقف بشيء يسير. وقف الصدق الجاري شيخنا الكريم، أنت ممن كان لك الأثر الطيب حقيقة في أنه اكتمال المرحلة الأولى في برنامج السهم، واليوم احنا في المرحلة الثانية، تبقى فقط 4%، وأسأل الله أن تكون سبب أنت الشيخ إبراهيم والجمهور الكريم في إكمال هذا المتبقي اليسير. طبعا الشيخ، هذا الوقف يقع في بداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين مسجد قباء وبين حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقف لا قوة إلا بالله، ويخدم الفقراء والمساكين وأهل الحاجة والعوز من فقراء المدينة. فأنا ودي شيخنا الكريم نستغل هذه الفرصة ونتكلم عن هذا الوقف الطيب، ونحث الناس عما تبقى من هذا الوقف.
نعم، الله يسر الله سبحانه وتعالى أن يسخر لكم ما بقي، وأن يسخر لكم من الأسباب ما ينهي هذا الأمر على خير حال.
يا رب يا رب.
الحقيقة يا إخوان، التعاون والتجارة مع الله عز وجل شيء جميل جدا. سلام. الله سبحانه وتعالى ينادينا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. كل واحد منا يا إخوة هو بحاجة لشيء ينجيه. قد لا أكون أنا ممن يقوم الليل، أو قد لا أكون أنا ممن الصوامين، قد لا أكون من حفظة كتاب الله، قد لا أكون أنا ممن الذين يعني يستطيعون أن ينشروا الخير بالناس من خلال الخطب وإلى آخره، يعني ممكن الله ما أعطاني هذه الموهبة، فلأستثمر موهبة الدلالة على الخير.
يا سلام.
هذه يعني أي واحد يعرفها، لا تحتاج طالب علم، ولا تحتاج إلى فقيه، ولا تحتاج إلى متحدث، هي تحتاج أنك تنظر إلى قائمة هاتفك الموجودة لديك، ومن تتوسم فيه الخير تذكرهم وتقول: يا إخوة، هناك وقف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدينة خير لو كانوا يعلمون، يشرف عليه رجال في جمعية موثوقة بإذن الله تعالى. والآن ترى كل الجمعيات اللي الحمد عليها رقابة وعليها تدقيق، وأصبحت أموالها تدرس، ومن أين أتت، ومن أين في أين، وأين صرفت، وأين وضعت. ليس هناك يعني فوضى كالسابق. السابق الناس مخلصة ومجتهدة، لكن لم يكن هناك ضبط. الآن لا، هناك ضبط وتدقيق وبحث ومراقبة. إذن موضوع الثقة إن شاء الله موجود. موضوع المستفيد، يا أخي المستفيد هذا الفقير المحتاج. قد يكون إنسان محتاج إلى إبرة، إلى إبرة ليعالج زوجه. أنا عندي أحد الأخوة يقول: أنا بس أتمنى إبرة عشان أثبت الحمل اللي في بطن زوجتي، وأنا ما أستطيع أن أشتريها، قيمة الإبرة 70 ريال. يعني تخيل هذا الإنسان، ما الذي ينقذه ويأتي بروح تعيش على الأرض، قد يكون حافظ لكتاب الله ومن خيرة عباد الله. فأنت في صدقة بسيطة تكون سبب خير. كم من إنسان يتمنى الأجار، كم من إنسان يتمنى النفقة، كم من إنسان يتمنى الحليب لأطفاله ولا يجده، فهذا باب خير ساقه الله لك.
يا سلام.
فإذا ما عندك أنت المال، كن دالا على المال، الدال على الخير كفاعل. يعني الإنسان سبحان الله العظيم من فضل الله على الناس أنه حتى الفقير قد يأخذ ما يأخذ الأغنياء. إذا أنا فقير ودليت على الغني على هذا العطاء، ثم هذا الغني دفع، أنا لي معاه نفس اللي دفع بدون أن أنقص من أجر شيء، لأن فضل الله واسع.
سبحان.
والوحيد الذي يعطيك بدون ما يحاسب منه الله سبحانه وتعالى. الآن اللي جيت تحسب أنت مثلا، وبعطي فلان وعطيك، تناظر كم باقي، طيب الرصيد وهذا والزكاة وحطيت، تحسب صح؟ لكن صحيح. الله يرزق من يشاء
بغير
حساب، خزان ملأ لا تنفذ أبدا. فلذلك يعطي، ولو أعطاك وأعطى الآخر وأعطى أهل الأرض كله، ما نقص من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فلنجتهد في ذلك، بارك الله.
الله يرضى عنك شيخ أحمد. لك تعليق شيخنا على هذا الوقت؟
شيخنا، أنا يعني أنصح المشاهدين في آية يعني استوقفها، آية سورة المنافقون.
أعطني صوتك الجميل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء خبير بما تعملون.
ما شاء الله، الله يفتح عليك، الله ما شاء الله قوة إلا بالله. استاذنكم ضيوف الكرام في فاصل قصير، ثم نعود إن شاء الله في مواصلة حلقتنا لهذا اليوم.
تسامى بالعطاء على العطاء، وفي جمعية البر استمالت أفانين الإعانة والسخاء. نبا بمدينة المختار صامح، تسامى بالعطاء على العطاء. لها بمدينة المختار صامح.
حياكم الله مشاهدين الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نعود إياكم لمواصلة المسير في حلقتنا لهذا اليوم. حياكم الله ضيوفنا الكرام مرة ثانية، ثلاثة حلقة والله بجميع حضوركم وأدائكم، الله يجزاكم خير. شيخنا الكريم، ننتقل إلى محور آخر من الدروس المستفادة في قصة موسى عليه السلام، أن تقوى الله جل وعلا هو المخرج.
كنت بتسألني عن أني ما أنزلت
أي الآن تبيه؟ لأنه هو الأخ تميم زال خلع عبر الهاشتاج، يعني سأل أكثر من مرة يبي اللي هو تفسير معنى قول الله جل وعلا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
نعم، وهذا أين نزلت هذه الآية؟ هذه قالها موسى متى؟ لما ورد ماء مدين. ولما ورد إلى ماء مدين ووجد الناس يسقون وسقى للمرأتين وأعطاهما وذهبت النساء، جلس في الظل. الآن تخيلوا معي موسى أتى من سفر بعيد، وفي سفر هذا حدثت له أحداث كثيرة. حدثت أنه مثلا أنقذه الله عز وجل من الغرق عندما كان الطفل الرضيع، وتربى في قصر الطاغية فرعون، ذلك ثم بعد ذلك قتل تلك النفس وأنقذه الله عز وجل منها، ثم أتى من عناء السفر وطريق طويلة، خرج من أهله وأمه وإخوته ودياره. فأكيد القلب في هذه الحالة ما هو يعني قلب حزين، قلب منكسر، قلب ضعيف. فلما جلس تحت الظل ووجد البراد والماء البارد والجو الجميل، تبتل إلى الله عز وجل. بماذا؟ بذكر النعم. وهذا من نوع من أنواع الدعاء، أنك لما تدعي الله عز وجل ما تقول يا ربي عطني، لا، تذكر نعمه عليك. كما قال مثلا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا، هو قال أنا كنت من الظالمين وانت عاد دبرني يا كريم. ولما أيوب مسه الضر قال إيش؟ إني مسينا الضر وأنت أرحم الراحمين. أين الدعاء هنا؟ هو بالحال، يدعو بحاله. هنا موسى نفسه قال إني لما أنزلت إلي من خير
فقير.
يعني شوف، هو اعترف الآن إن الله أنزل له خير. ما هو الخير الذي أنزله الله؟ إن الله أنقذه وفككم مشكلة القتل وإلى آخر أشياء كثيرة. وأنا ما زلت فقير لعطائك يا رب. ولذلك انصبت عليه بعد ذلك النعم. وكان أعظم نعمة نزلت على موسى ما هي؟ أن كلمه الله عز وجل.
نعم،
في ذلك
كلم الله. نعم، أحسن شيخنا الكريم. أنا ودي نأخذ آيات من شيخنا إبراهيم ثم نعود للتعليق عليها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
الله يفتح عليك شيخ إبراهيم. سمع شيخ عبد الرحمن.
سبحان الله، هذه الآية نستنبط منها المعنى الجميل لقول الله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسألكم بالله، لما وقف موسى والبحر أمامه والناس تبكي من حوله وفرعون وغبار جيشه يملأ عنان السماء، في هذا الرعب وهذا الخوف، في هذه اللحظة هل كان يخطر في بال موسى أن البحر سيقف كالجبال؟ ما كان يخطر في بالي. يعني أنا أتوقع أن موسى في ذاك الوقت كان يمكن نقدر نقاومهم، يمكن نقدر نهرب من مكان ثاني، يمكن مستحيل أن يحدث في باله أن البحر سيقف كالجبال. فإذا بالبحر يقف كالجبال ويخرج ومن معه. ها هنا معنى أن تتعطل السنن الكونية. ما عمر البحر وقف كالجبل، لكن هو وقف، والأرض تلك أرض حارة، ما نقول مثلا جبل جليدي ولا جاهم برد ولا شيء، لا، هنا معجزة أن يقف البحر كأن هناك سد وهناك سد، وليس واحد، ترى كانوا هم 12 طريق، صحيح؟
صحيح.
12 طريق التي فتحت في البحر، يعني طريق ثم جبل من الماء ثم طريق ثم جبل من الماء ثم طريق ثم جبل، معجزة ما حدثت من قبل ولم تحدث بعد. إذا أراد الله أن يجعل لك مخرج، والله ما يقف أمام أمر الله عز وجل أي شيء كأي ما كان. أهم شيء أنك تكون واثق بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سيجعل لك مخرج من هذا الأمر الذي أنت فيه. فإذا ضاقت فيك السبل أو ضاقت بك الحيلة، فدبر يعني وكل أمرك إلى الله، وفوض الأمر إلى الله، وقل يا رب دبرني، أنا في كرب، أنا في فاقة، أنا في حاجة، اجعل لي مخرج، سوف يأتيك المخرج من حيث لا يحتسب. نوح لما دعا ربه قال إني مغلوب فانتصر، أين قال له الله ابن السفينة؟ قال روح على حد البحر وابن السفينة؟ قال لا، تعال على رأس الجبل هذا وابن السفينة، حنا اللي نجيب الماء إلى حدك، لأن من يتق الله يجعل له مخرجا. وأيوب لما مسه الضر ما قال له الله جرح المستشفى ولا روح للدكتور الفلاني عالجك، قال اضرب بعصاك، اضرب اضرب برجلك، بس اضرب، ضرب الأرض فإذا ينبع منها نفعان، فيشرب من الأول فيشفى من الداخل ويغتسل من الآخر. فهل هذا كان يطري في بال أيوب عليه الصلاة والسلام اللي له 16 سنة، حتى أن القيح والصديد أصبح الناس كلهم لا يستطيع أن يطيقونه في لحظة في طرفة عين؟ من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله يا إخوة لو وثقنا بالله حق الثقة وتوكلنا على الله حق التوكل لأرانا العجب في حياتنا. كم من إنسان يا إخوة تجد سبحان الله العظيم يضرب في وادي والخير في واد آخر، فلما يرجع إلى الله عز وجل تنتهي مشكلته في طرفة عين، في طرفة عين. يعني سبحان الله، أنا أذكر ذلك اليوم شابين تداول الناس قصتهم وإلى آخره، شابين بسيطين ضعيفين يشتغلون في الشاهي ومدري إيش، شو ممكن انتشر مقطعهم بكثرة، في لحظات يأتي واحد يزورهم، سخر الله عز وجل شخص يزورهم ينتشر مقطعهم فيعرفهم الناس، ثم إذا بالخير ينكب عليهم وانفتحت الدنيا.
صحيح.
هل كان هؤلاء يخطر ببالهم هذا الأمر؟ فلذلك يا أخواني لا تحملون هم الإجابة، احملوا هم الدعاء، احملوا هم أنفسكم،
الدعاء باليقين بالإجابة.
نعم، لازم أنت تعالج نفسك إلى منك رفعت يديك، يعني ارفع يديك وانت موقن أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك مخرج. والله ما في شيء يعجز الله يا أخوان، الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولما وقف ذلك الرجل في قصص بني إسرائيل، أنه وقف رجل أمام المرآة وقال يا رب، كان قد عبد الله 20 سنة ثم عصى الله 20 سنة، فقال يا رب هل لي من عودة؟ فقال أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وإن عدت إلينا قبلناك. ربي فاتح بابه فرد عبد لا يرد أبدا، عبد طرق بابه. فيا صاحب الهم، يا صاحب الكرب، يا صاحب الضيق، كل ما ترى من الدنيا ومشاكلها وهمومها والله ليس إلا كقطرة في بحر. لأنه لما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا بالآخرة قال كأن يغمس أحدكم في اليم ثم يخرج، فماذا سيخرج؟ فلا تشغلك عن الدنيا مرة، بعدين يعني كل بلاءها الذي يحدث فيها لحكمة يعلمها الله، بعدين حتى جاك البلاء يا أخي الله اصبر يا أخي، ترى الله عز وجل أعطاك مع البلاء أعطاك الصبر.
يا سلام.
وإن صبرت ظفرت، ومن وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا حتى إن الله عز وجل قال ولنبلونكم بالخوف والجوع، هي كذا الآية،
بشيء من الخوف والجوع،
بشيء. فلما تعز أيام الخوف في حياتك وتعد أيام الجوع في حياتك وتعد أيام المرض في حياتك تجد أنها قليلة، صحيح ولا لا؟ إذن ليش تزعل على ربك؟ يا أخي الله عز وجل أراد يبتليك بمرض لأنك أنت تستاهل، أنت عندك مشكلة، أنت إنسان عندك مشكلة، صلاتك ضعيفة، خل المرض يعوضك عن الصلاة.
هل ربما يا شيخ يكون البلاء من شدة الإيمان؟
شوف، البلاء والابتلاء ترى ما بينها فرق.
يا سلام،
هذا البلاء هو والابتلاء كلها تنزل من الله، الفرق في إيش؟ في ردة الفعل.
يا سلام.
في حال المبتلى، الفرق في حال المبتلى. يعني مثلا لما يجي إنسان صالح طائع قوام صوام مصلح ما بينهم بالله سرا وعلن ثم يبتلى بمرض، هل نقول هذه عقوبة؟ هذه ما هي عقوبة، هذه رفعة. والدليل على ذلك ما هي؟ أن الأنبياء كلهم ابتلوا أشد البلاء، فأحيانا إذا البلاء يكون إيش؟ لرفعة الإنسان وليس لأنه عنده مشكلة،
وتعود لحال المبتلى.
طبعا نعم، حال المبتلى. إنسان لا عنده عصيان وعنده مشاكل وعنده ضياع وعنده ذنوب ثم يأتيه البلاء، هنا ندخل في قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت
أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليش؟ لعلهم يرجعون.
الله،
فقد يبتليك الله عز وجل، انت عندك مال
ترجع اليه.
اي نعم، عشان ترجع.
يا الله،
يفسد عليك حياتك. هذا ظهر الفساد المقصود فيها ايش هنا؟ ان الله يفسد حياة الناس. عنده مال لكن ما يستمتع فيه، عنده اولاد لكن ما يستمتع فيه، عنده صحة لكن ما يستمتع،
وهذا بلا شك حتى تستمتع
عشان ترجع.
يا سلام،
لأن الله يذيقك بعض الذي عملوا.
يا سلام،
لأن أنت عندك مشكلة، أنت أخطيت، أعطيناك المال فاستخدمته في الحرام، وإحنا ما أعطيناك، فلذلك يأخذ الله منك الله. لعلك ترجع، فإذا رجعت فقد تحقق ما يريده الله منك. من يرضى أو من ينظر إلى هذه النظرة، النظرة الصحيحة، هو الذي عنده حسن ظن بالله عز وجل.
أحسنت شيخنا الكريم، إحنا تقريبا على مشارف نهاية الحلقة، ودي الشيخ نعود للوقف، له حق علينا حقيقة.
نعم،
تفضل. وحنا ودنا الشيخ الكريم تواصل حديثك عن الوقف، لأن كانت وقفة يسيرة فقط.
نعم.
وما ثم ذكرنا المتلقي فقط 4%، وأنا على يقين إنه إن شاء الله الأسبوع القادم بنقول ترى يا جماعة خلصنا، خلاص ما عندي برنامج ديوانية.
يا رب.
فصلى الله يا رب الكمال والتمام يا رب.
يعني يا رب. والله يا إخواني التجارة مع الله أعظم تجارة، والله لا يخسر أبد أحد تاجر مع الله عز وجل. الوحيد الذي تعطيه فيزيدك في عطائه وفي رده هو الله سبحانه وتعالى. والإنسان يا إخوة لم تأمل هذا الحديث، يأتي العبد يوم القيامة فيجد أن هناك ظل عظيم، فيقول ما هذا؟ فيقال تلك صدقتك. أليس الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة؟
نعم.
صحيح؟
صحيح.
أليس الله عز وجل يقبل الصدقة عندما تكون من المال الطيب، يقبلها بيمينه فينميها لصاحبها كما ينمي أحدكم فلوة فيظله في ظلها يوم لا ظل إلا ظل الله. يا أخواني يوم المحشر يوم طويل، 50,000 سنة والناس واقفة في حر وفي تعب وفي جهد، وأنت عشانك تصدقت على هذا الوقف أو غيره، وأنت وإذا بك تستظل في ظل الله عز وجل. هذه فرصة الآن، جنة لكم الثقة إن شاء الله أنها موجودة. الموقع في جواري رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وطبعا شيخ في أول جمعية.
نعم.
جمعية بر في المملكة.
يا سلام.
وأحسن شيخنا الكريم على هذا الكلام الطيب.
نعم.
إحنا والله الوقت أدركنا وصلنا نهاية الحلقة، لكني الله. أذكر مشاهدينا الكرام أنه هذا الوقف هو وقف الجميع، والوقف مثل ما كان يقولون الشباب سهم بيكتمل بنا أو بغيرنا، فاجعل لك فيه سهما لعل الله جل وعلا أن يفرج عنك ما تمر به من هموم وغموم وضيق وكدر وحزن وما إلى ذلك. الصدقة من أسباب تفريج الكروبات. ولا أنسى أن أعزي باسمي وباسم شبكة قنوات المجد أخونا وحبيبنا محمد ناصر لوفاة والده، أسأل الله جل وعلا أن يتغمده بواسع فضله ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يصب على قبره شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان يا رب العالمين. وباسم القناة يعني يقدمون له سهما في وقف الصدقة الجارية، أسأل الله أن يغفر لجميع أموات المسلمين. وصلنا لختام هذه الحلقة، شكرا لك شيخ الكريم على حضورك، وشكرا لك أنت شيخنا القارئ الجميل إبراهيم، وأشكركم أنتم جمهورنا الكريم على مشاركتكم الرائعة وعلى متابعتكم الدائمة. نلتقيكم إن شاء الله في الجمعة القادمة عند الساعة 2:30، إلى ذلك الحين انتظرونا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نين الإعانة والسخاء
لبابنا في المختار صارح تسامى بالعطاء.